قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قلبي ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآن والحياة، وحلقتنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ستدور حول قضية في غاية الأهمية، ألا وهي قضية الإفك والكذب والبهتان وربي المحصنات المؤمنات الغافلات بما ليس فيهن من إفك أو فاحشة أو كفر أو ظلم أو زندقة أو غير ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قد عالج هذه القضية علاجا حاسما باترا لكل لسان، وبينه في ذلك بين ذلك في سورة النور، هذه السورة العظيمة التي يجب على المسلمين أن يتعلموها. أقول نعم، اليوم يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحفظوا هذه السورة ويتعلموا ما فيها من أحكام، لا يتجاوزوا آية من آياتها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فيكونوا قد جمعوا بين حفظ القرآن والعلم والعمل جميعا، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. ولا أقصد يعني طائفة معينة من المسلمين، لا أقصد النساء مثلا أن يتعلمن هذه السورة فقط، كما قد أمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يتعلم أو أن يعلم الرجال النساء هذه السورة، وإنما أقصد الرجال والنساء والشباب والفتيات والكبار والصغار، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين لم يأمر الرجال بتعليم النساء هذه السورة إلا لأن الرجال كانوا يحفظونها وكانوا يعلمون ما فيها من أحكام. أما اليوم فقد جهل الرجال والنساء والكبار والصغار هذه السورة، وأنا بدوري أنبه كل المسلمين إلى خطورة إهمال هذه السورة من سور القرآن الكريم وعدم تعلمها، لأن السورة احتوت على جملة عظيمة من أحكام الأسرة وأحكام المجتمع، والتي يجب أن يتحلى بها كل فرد في المجتمع. وسنعالج اليوم قضية هي من أخطر القضايا، وهي قضية قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد عرض الله تبارك وتعالى قضية الإفك أو خطورة الإفك في قضية تمس أعظم بيت وأشرف بيت من بيوت المسلمين، وجعل هذا البيت أسوة وقدوة لبقية البيوت، وأن الله تبارك وتعالى ابتلى نبيه صلى الله عليه وسلم وابتلى صفيته وحبيبته عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الأمر حتى يكون قدوة لكل المسلمين. نعم، تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما نقرأ الآيات أولا ثم نبين هذه المعاني العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى المسلمين جميعا أن يحفظوها ويحافظوا عليها. يقول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه 10 آيات من سورة النور، وفعلا اسمها زي كما يقول العامة اسم على مسمى، هذا نور وهدى وضياء أنزله الله تبارك وتعالى لينور به حياتنا ويضيء به معاملاتنا ويجعلنا على هدى واستقامة. وإذا فارقنا هذا النور عشنا في ظلمات الجهل والضلال والضياع والفحش والتفحش، وإذا تركنا هذا الضياء تخبطنا في حياتنا، وإذا تركنا هذا الهدى وهذه الاستقامة فلا شك أن الضلال آخره عذاب النار عياذا بالله. البخاري رحمه الله تعالى روى قصة الإفك في كتابه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج في غزاة أقرع بين نسائه، يعني عمل قرعة بالنساء واللي يطلع سهمها كان بياخدها معاه في الغزو، فأقرع بين نساء في غزوة بني المصطلق فخرج سهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ورضي الله تبارك وتعالى عن أبيها. فذهبت السيدة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجند في هذه الغزوة، ولما قفل الجيش، يعني رجع الجيش بعد الغزوة قافلا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل قريب من المدينة نزل هذا المنزل ليستريح الجيش ويجمع الشمل ثم بعد ذلك يستأنف دخول المدينة، ولأنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل المدينة ليلا وألا يطرق أحد أهله ليلا يتخونهم، بل كان ينتظر حتى ما أصبح الصباح، دخل المدينة في نهار الصباح أو في الضحى أو في الظهيرة، ثم بدأ بالمسجد، ثم بعد ذلك انطلق إلى بيته، وكذلك بقية الجند وبقية المسلمين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بيت في هذا المكان وكان في بعض الليل، احتاجت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تذهب لقضاء حاجتها، فذهبت لقضاء حاجتها في الصحراء يعني بعيدا عن الجيش تماما. فلما قضت حاجتها وعادت إلى هودجها وإلى مسكنها، تحسست صدرها فلم تجد العقد الذي كان في صدرها، فرجعت مرة أخرى إلى الموضع الذي كان فيه أو كانت تقضي حاجتها فيه، فلم تجد العقد، بحثت عنه وتعبت في البحث، ثم بعد ذلك رجعت إلى موطن الجيش. لما رجعت إلى موطن الجيش إذا بالجيش قد انطلق إلى حال سبيل. كانت سيدة عائشة طبعا زي بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم لها هودج، لها خيمة أو هودج، هذا الهودج هي تجلس فيه، فإذا ما حان وقت الرحيل رفع بعض الجنود هذا الهودج ووضعوه على ظهر الجمل، ثم انطلق الجمل بعد ذلك. وكانت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نحيفة لم تحمل اللحم بعد، فإذا ما حمل هذا الهودج 4 ولا 5 ولا 6 من الرجال ما كانوا يشعروا السيدة عائشة بداخله أم لا، والمعلوم أنها بقية على طول داخل الهودج، وما كانوا يدرون وما كانوا يعرفون أنها ذهبت لقضاء حاجتها. المهم ذهبت السيدة عائشة إلى قضاء حاجتها، لما عادت وجدت الجيش قد ولى، فماذا صنعت سيدة عائشة؟ قالت أمكث في موضع الجيش، فربما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أو أحدا يعني يضمني إلى الجيش. وبالفعل جلست السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في مكانها، ولكن الجلسة طالت وحتى يعني غلبها النوم والنعاس، فرقدت في مكانها ملتحفة بجلبابها ولحافها رضي الله تعالى عنها. وإذا بصفوان بن المعطل وهو كان أحد أفراد مؤخرة الجيش، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجمع ما بقي من الجيش أو يعني يبحث عن أي شيء وقع من بعض الجند أو بعض الأسلحة أو ما شابه ذلك، يجمع كل هذه الأشياء ويعني يرجع بها إلى الجيش. وهذا كانت مهمة صفوان بن المعطل ومعه بعض الجند يعني يفعلون هذا في مؤخرة الجيش. طبعا الجيش كبير، كل واحد واخد جزء من المؤخرة بيجمع أو بيبحث عن أي شيء واقع أو أي شيء ضائع من أفراد الجيش. فلما رجع صفوان بن المعطل إلى هذا الموضع وجد سوادا، قال فوجدت سوادا فاقتربت منه، فإذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طب عرفها من صفوان بن معطل؟ صفوان بن معطل كان يعرفها قبل نزول آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. كان سيدنا صفوان بن معطل يعرفها قبل نزول الحجاب، وصفوان بن معطل كان من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقضي حاجته وحاجات أبياته ونسائه رضي الله تعالى عنه، وأن وسلم لم يسمح له بمثل هذا إلا لأنه كان معروفا بالدين والخلق وأغض البصر وحفظ النفس، وأنه حريص على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصيل، رجل أصيل يعني. المقصد أن سيدنا صفوان المعطل لما يعني رأى السيدة عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع، لم يقل أنت نايمة كده ليه ولا أنت مين ولا إيه اللي أخرك وإزاي كده، ما قالش ولا كلمة إلا أنه استرجع. فاستيقظت السيدة أو فزعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من نومتها هذه حينما سمعت صوت استرجاع صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنهما، فقامت السيدة عائشة وتلفحت سريعا بلحافها وجلبابها، وأناخ سيدنا صفوان بن معطل جمله وأعطاها ظهره، أعطاها ظهره رضي الله تعالى عنه. ثم ركبت السيدة عائشة الجمل، ثم أقام سيدنا صفوان بن معطل الجمل وأخذ بلجامه وسار بها حتى وصل إلى الجيش. لما سار بها طبعا الكلام ده كان في الغداء، في الغداء في أول النهار، فما وصل حتى تعالى النهار أو وقت الضحى. طبعا كل الناس شايفة بقى إيه الجمل اللي جاي ده وجروا مين صفوان بن معطل، وإذا بالمنافقين يرون الجمل ويرون السواد الذي عليه ويرون صفوان بن معطل يجر الجمل. مين بقى في رأس المنافقين؟ عبد الله بن أبي بن سلول الملعون عليه لعنة الله، وهذا رأس المنافقين وكبير أهل النفاق، وكان يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعصيان، كان يفعل هذا خشية على دمه وعلى مكانته بين الناس، فأظهر أنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه معه، فإذا ما خلى بشياطينه وخلى بأذنابه وخلى بأقرانه كان يظهر نفاقه ويظهر كفره، وأنه ما يفعل هذا إلا من أجل أن يطعن المسلمين في ظهورهم. حينما رأى الأمر على هذا الحال قال: من هذه؟ من هذه؟ زوجة نبيكم؟ زوجة نبيكم مع هذا؟ والله ما نجت منه ولا نجا منه. على طول كده خط لزق، رماها بالإفك ورماه بالإفك، وهي المبرأة الطاهرة الطيبة المطهرة الصديقة بنت الصديق الأصيلة بنت الأصيل سليلة الأصالة والنزاهة والكرم والطيب والطهر رضي الله تعالى عنها. وكذلك صفوان بن المعطل كان معروف بأصله وفصله وأنه تقي نقي، يعني ملتزم بدينه، حريص على أمهات المؤمنين، حريص على نساء المؤمنين جميعا، ولا يفعل هذا، يعني لا يفعل هذا الرمي بالفاحشة ولا الطعن في أعراض المسلمات الغافلات المؤمنات إلا منافق، إلا منافق معلوم النفاق. هكذا يصنع المنافقين في كل وقت، الذين يتندرون بالمنتقبات والذين يتهمون المنتقبات بأنهن كذا وكذا، والذين يشيرون على أهل العفاف والتقى أنهن يفعلن ويفعلن، هؤلاء يعني من سلالة عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. إن المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. المهم تكلم الملعون بهذه الكلمات بين أقرانه وأذنابه، وانتشر الخبر في المدينة بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجنده إلى المدينة. بدأ المنافقين ينقلون الكلام، يقعدوا في مجالسهم في الكافي شوب بتاعتهم في الأعداد بتاعتهم، يبتدوا إيه يقولوا ده احنا شفنا كذا، ده احنا عملنا كذا، ده فلان كان كذا، ده فلان كانت كذا، وبدأ يتناقل الناس هذا الكلام حتى وصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتحرك ولا يتكلم إلا بوحي من قبل الله تعالى؟ وما علم عن زوجه إلا خيرا، وما علم عن أهل بيته إلا خيرا، وما علم عن صفوان بن المعطل إلا خيرا. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسجد يقول: من يعذرني من رجل يرميني في أهل بيته وفي أهل بيتي، والله ما أعلم عنهم إلا خيرا، والله ما رأيت منهم إلا خيرا، وما سمعت عنهم إلا خيرا. من يعذرني من رجل يتهم في ذلك رجلا من أشراف الأنصار ومن أعاظم أصحابي، والله ما علمت عنه إلا خيرا. وكاد أن يقوم الحيان الأوس والخزرج على بعضهما بالسلاح، لأنه قد عرف وعلم من أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، إنه أراد عبد الله بن أبي بن سلول. في هذه الأثناء حينما رجع الجيش إلى المدينة، سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من هذه السفرة وهذه الغزوة رجعت مريضة فلزمت الفراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا وصله الخبر أول ما وصل المدينة، وصل له هذا الكلام، ولم ينزل عليه وحي بالخبر ولا بالأمر، وماذا يصنع؟ إنما سمع هذا الكلام، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ينزل العذاب بعبد الله بن أبي بن سلول. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي الكريم. تفضل أسمعك.
بإذن حضرتك ممكن أسأل سؤال في القرآن بس؟
اتفضل.
بإذن حضرتك كنت عايز أعرف قصة قوم تبع بس لأن أنا مش لاقي لها أي قصة خلاص في ال.
حاضر إن شاء الله تبارك وتعالى أجيبك، ولكن لا يعني لا يتسع الوقت في هذه الحلقة. حينما أختم هذه القصة بإذن الله يعني أرد عليك في هذا السؤال. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام طبعا تغير النبي صلى الله عليه وسلم وتضايق، ولكنه يعني يريد أن يقيم الحد، حد القذف على المتكلمين. لكن المتكلمين مين؟ المنافقين، وبيتكلموا فين؟ في السر، محدش يقدر يمسكهم، محدش يعرف يوصل لهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما تغير كان إذا دخل البيت عند السيدة عائشة يقول لها كيف تيكم، هي مريضة، يقول لها كيف تيكم، مش أكتر من كده. أين رفق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حنان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين معاملته الحانية مع السيدة عائشة؟ شعرت السيدة عائشة أن في تغير، يعني مش ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، مش دي طريقته في التعامل معايا، فيه إيه؟ ولكنها يعني تعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يصنع هذا إلا ربما كان يشغله شاغل في أمر من أمور المسلمين، في مشكلة من المشاكل، هو ما بكنش يزيد على الكلمات دي، وهي تقول الحمد لله ليس إلا. حتى إذا ما تعافت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في أواخر الشهر قامت وأرادت أن تقضي حاجتها وخرجت لقضاء الحاجة، وكان معها من؟ أم مصطح. مصطح هذا ابن أثاثة أحد المهاجرين، أحد فقراء المهاجرين، وكان مصطح ابن أثاثة هذا ممن تكلم بالإفك، وهو يعني لا يقصد شيئا سوى أنه سمع كلاما فقاله، سمع كلاما فقال، لكنه لا يعتقد هذا، وهو من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن أم مصطح صارت مع السيدة عائشة إلى يعني الخلاء لتقضي حاجتها، وهي ماشية في الطريق تعثرت السيدة عائشة رضي الله عنها في جلبابها. بسبب إيه؟ بسبب أنها مريضة وتعبانة ومش قادرة ماشية، راحت تعثرت في ثيابها. فقالت أم مصطح: تعس مصطح. كان من عادة يعني الناس في هذا الوقت وفي الجاهلية قبل الإسلام أن لما كان يسقط واحد ولا يتخبط ولا حاجة يقول تعس الشيطان، تعس الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أنه لا يجوز أن نقول تعس الشيطان، لأنك إذا سقطت ولا سقط منك شيء ولا ارتطمت بشيء فقلت تعس الشيطان، تعاظم الشيطان فصار مثل الجبل. ولكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصاغر الشيطان فصار مثل الذباب. برضو نفس الكلام احنا بنعلم امهاتنا وابائنا واخواتنا برضو ان لما عيل صغير او طفل يقع ولا حاجة ولا واحد يسقط ولا واحد يتعطر ما تقولوش قوم خد اللي وقع منك، ولا تقوله اختك احسن منك، ها ممكن تقوله اسم الله عليك ماشي بسم الله مثلا، او تقول اسم الله عليك ما فيش مشكلة، او تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما فيش مانع، لانك اذا قلت اختك احسن منك او تقول تعس الشيطان يتعاظم الشيطان ويقول بقوتي اوقعته او قهرته، لكن اذا قلت بسم الله عليك او بسم الله فان الشيطان يتصاغر فيصير مثل الذباب. المهم ام مصطح قالت ايه؟ تعس مصطح. فقالت السيدة عائشة: لما تقولين هذا؟ فمصطح رجل صالح. قالت: أي صلاح فيه وهو يتكلم بكذا وكذا؟ وراحت قالت لها إيه اللي الناس بتتكلم بيه، إن فيه علاقة آثمة وقعت بينك وبين إيه، عياذا بالله، بينك وبين صفوان بن المعطل. قالت: أعوذ بالله، أو تكلم الناس بهذا؟ وأخذت في البكاء رضي الله تعالى عنها. فلما وقلصت بطنها ولم تقضي حاجتها ورجعت إلى البيت، دخلت البيت وانتظرت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله قالت: يا رسول الله ائذن لي أطبب في بيت أبي وأمي. لا قالت له بقى أنا سمعت ولا حد قال ولا حاجة، هي شعرت بنفسها أن الخبر وصل إلى رسول الله، ولذا هو قد تغير ولا يتكلم إلا أن يقول كيف تيكم. ما الذي حدث؟ قالت: أذهب إلى بيت أبي وأمي أطبب فيه. فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، جمعت هدومها كأي امرأة وراحت رايحة على بيت أبوها وأمها. لما ذهبت إلى بيت أبيها رضي الله تعالى عن أبيها وعن أمها
أم رومان قالت لأبيها يا أبتي أما, أما, أما سمعت ما يتكلم به الناس؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق والله يا بنيتي ما فعلناه في الجاهلية حتى نرمى به في الإسلام. يعني إحنا بيت شرف بيت عز بيت طهر بيت نقاء، ما فعلنا هذا في الجاهلية أو نتكلم به أو نفعله أو يتكلم به علينا في الإسلام؟ والله نحن أشرف من هذا وأطهر من هذا وأنقى من هذا، ما أسلمنا إلا محبة للطهر والعفاف، كيف نفعله؟ وسيدنا أبو بكر الصديق طبعا عارف بنته، فقال اصبري يا ابنتي اصبري يا ابنتي فسيبرئك الله. كذلك أم رومان قالت له قالت لها اصبري يا ابنتي والله ما ندري ما نقول. دايما الناس الشرفة كده، الشريف إذا وجه مثل هذه الكلمات الناقصات لا يستطيع أن ينطق، هيقول إيه؟ ماذا يقول؟ كيف يدفع عن نفسه هذا؟ كيف يدفع عن نفسه هذا؟ المهم بقت السيدة عائشة رضي الله عنها في بيت أبيها وأمها يوما أو يومين أو ثلاث، وكانت تأتيها بعض النسوة من الأنصار يجلسن بجوارها يبكين ببكائها، ولم يرقأ للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جفن ولم يجف لها دمع رضي الله تعالى عنها. شريفة وطاهرة، هذه الشريفة الطاهرة النقية الصديقة بنت الصديق، كيف تنام أو تأكل أو تشرب أو يهدأ لها بال ويقال عنها مثل هذا الكلام؟ لقد تفتت كبدها، حزنت حزنا ما بعده حزن، وزادت مرضا على مرضها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها في وقت الظهيرة أو وقت العصر بعدما صلى، دخل البيت وكان عندها امرأة من الأنصار تزورها، وكانت أم رومان موجودة أمها، وكان سيدنا أبو بكر الصديق موجود، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف تأتيكم؟ عمل إيه؟ قالت الحمد لله أحمد الله تعالى. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة قد علمت ما يتكلم به الناس، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كان الذي يقول الناس كذب فسيبرئك الله. قلص الدمع في عين سيدة عائشة، كيف تقول هذا يا رسول الله؟ أما تعرفني؟ هذا معنى الكلام، أما تعرفني؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها ومطمئن لأصلها وفصلها ونقائها وطهرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي بالتهم جزافا ولا يتهم أحدا ولا يستطيع أن يرمي أحدا إلا بدليل، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهمها ولا أن يتهم صفر معطل، ولا يستطيع أن يقيم الحد على هؤلاء المتكلمين لأنهم يتكلمون في الخفاء ولا يعرف شخصياتهم أو لا يعرفهم بأسمائهم وأشخاصهم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت السيدة عائشة، حمدت الله وأثنت عليه وقالت والله ما أجد ما أقول، ألا ترد عليه يا أبتي؟ ألا ترد عليه يا أمي؟ فقال أبوها والله ما أدري ما أقول يا عائشة، والله ما أدري ما أقول، وأمها كانت تقول والله ما أدري ما أقول. فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما أقول إلا كما قال أبو يوسف، ونسيت اسمه، نسيت أن تقول يعقوب عليه السلام من شدة الموقف، قالت ما أقول إلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وسكتت، أعطت وجهها للحائط للجدار وأخذت تبكي 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 حتى كاد أن ينفلق كبدها بأبي هي وأمي، رضي الله عنك يا أمه يا أم المؤمنين، رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا. نعم، رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إذا به ينزل عليه الوحي، رأى الجلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد وتظهر عليه علامات نزول الوحي، وبدأ يتصبب منه العرق كحب الرمان، وذهب في دنيا أخرى وبدأ يتلقى الوحي صلى الله عليه وسلم. فسكت الجميع وانتظروا، والسيدة عائشة كانت تقول كنت أتمنى ولو أن يرى رسول الله رؤيا تبرئني، ما أن إن مقامي أقل من أن ينزل في قرآنا يتلى. كانت بس عايزة أي دليل ينجيها من هذه الورطة العظيمة والتي يتكلم بها الناس وهم كذبة في قولهم هذا. كانت عايزة بس رؤية، النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية في المنام يقول إن السيدة عائشة بريئة. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفيق من نزول الوحي ويقول أبشري يا عائشة أبشري يا عائشة، فقد برأك الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وبدأ يقرأ الآيات اللي احنا بنقرأها دي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة يعني جماعة، يعني جماعة تعصبوا واجتمعوا على قول لا يحل لهم أن يقولوا. إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هنا هو شدة الكذب، الكلام الذي لا حقيقة له، سماه الله تعالى إفكا أي كذبا صراحا لا مكان له ولا قيمة له ولا حقيقة له. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا إله إلا الله، لا تحسبوه شرا لكم. إن ما كانش ده شر يبقى الشر في إيه؟ لو ما كانش ده شر، اتهامه عرض النبي صلى الله عليه وسلم، اتهام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالإفك بالفاحشة، أليس هذا شر؟ بلى إنه شر، لكن الله قال لا تحسبوه شرا لكم. الحقيقة أنه مش شر لكم، إنما هو شر لمن تكلم به، شر لمن تكلم به، لأن في هذا غربلة للصف الإسلامي. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هو ليس شر لكم يا محمد ويا آل محمد، ليس شرا لكم يا أيها الصحابة الأطهار، ليس شرا لكم أيها الفضليات المؤمنات الصالحات، إنما هو شر لمن تكلم به، إنما هو شر لمن تكلم به، بل هو خير لكم. إزاي؟ تعرفوا الحبيب من العدو، عرفت المنافقين من المؤمنين، استبان لكم من الذي معكم ومن الذي عليكم. أي فتنة يا إخواننا بتنزل، ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها وسيلة ودليل وتمحيص للصف الإسلامي. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله تبارك وتعالى يفتن عباده المؤمنين ويبتلي عباده المؤمنين ليتميز الصف، ليعلم الكاذب من الصادق، المؤمن من الكافر، المؤمن من المنافق. فتميز الصف وعرف أهل النفاق وعرف أهل الضلال وعرف الذين إنما أرادوا بإسلامهم القولي هذا طعن المسلمين، وهم في الحقيقة كفار، قلوبهم ممتلئة كفرا وممتلئة حسدا وممتلئة حقدا وممتلئة ضياعا وضلالا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي على كل امرئ إثمه وظلمه سيجازى به في الآخرة، كما سيقام عليه حد الافتراء، حد المفتري في الدنيا، لأنه افترى على أم المؤمنين وافترى على صفوان بن المعطل ما ليس فيهما. يا أخي الحبيب، ألا تثق بأمك؟ ألا تثق بزوجتك؟ ألا تثق بأختك؟ لو أن إنسانا جاء فتكلم عن زوجتك بكلمة وأنت تعرف دينها وطهرها وسلامتها وحصانها ونقائها وطهارتها، أكنت تصدقه؟ أكنت تصدقه؟ لا والله ما كنت تصدقه أبدا. تقول أنا عارف زوجتي، أنا عارف أهل بيتي، أنا عارف، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت عن أهل بيتي إلا خيرا، ما علمت عن أهل بيتي إلا خيرا. وكلمة ما علمت عن أهل بيتي إلا خيرا معناها أني متيقن، متيقن إن أهل بيتي أطهر من الطهر وأنقى من النقاء، وأنهم وأنهن على شرف، وما اختار الله تبارك وتعالى زوجة من زوجات النبي لنبيه إلا لطهارتها وأصلها، وسنتكلم عن هذا الأمر بعد ذلك. يقول الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من الذي تولى كبره منهم؟ إنه عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. يقول الله تعالى معلما ومؤدبا المؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأصل حسن الظن، الأصل حسن الظن، الأصل حسن الظن في المؤمنين والمؤمنات. أما أن واحد إن حد يرمي الناس جزافا بالاتهامات فهذا سوء ظن، وهذا دليل خسة ودليل حقد ودليل مرض في القلوب. الأصل المؤمنة اللي ماشية به، المرأة اللي ماشية به صالحة ومؤمنة وطاهرة وشريفة، لا أستطيع أن أرميها بكلمة إلا أن يكون معي 4 شهود يشهدون بما أقول، وأن الجميع رأوا ما رأيت، وأن الجميع قالوا بمثل ما قلت، وكل واحد يشهد لوحده. فإذا لم يجد القاضي أن الشهود 4 اتفقوا على هذا الكلام، جلد 4 حد المفتري. ومش بس كده، كل واحد منهم يجلد 80 جلدة. أو لو واحد بس جه واتهم واحد أو اتهم واحدة بجريمة الزنا أو اللواط أو غير ذلك وليس معه شهود على ذلك، يجلد 80 جلدة. 2، يكتب اسمه في سجل الفساق، في سجل كده اسمها اللائحة السوداء، اللائحة الفساق، يكتب اسمه فلان الفلاني الفاسق، وتظل هذه التهمة معلقة به حتى وإن تاب. ثم القاضي لا يستعين بهذا الفاسق أبدا في أي شهادة. فلو أن هناك قضية وهذا الفاسق عنده علم وخبر بها لا تقبل شهادته، كما قال الله تبارك وتعالى في أول هذه الصورة وقد تلوت عليكم في حلقة سابقة، إذ يقول المولى عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 عقوبات، 1 لا تقبل لهم شهادة ويكتب في سجل الفساق أنه فاسق ويجلد 80 جلدة. طيب، يبقى ربنا قال للمؤمنين لولا إذ سمعتموه، أول ما تسمع كلام زي كده عن أخوك المسلم، عن أختك المؤمنة، عن أختك الصالحة، عن أي امرأة لا يحل لك أن تتكلم به، فضلا أن تصدق هذا الكلام. ما ينفعش تصدق هذا الكلام على مسلمة أبدا. لما يجي واحد مجرم ويقول مثلا يا عم ده المنتقبات دول بيتداروا في النقاب، ده تلاقيها اللي مش عارف ماشي على حل شعرها، وتلاقيها اللي بتسرق، وتلاقي ده مسكوا واحدة مش عارف فين بتعمل كذا، ومسكوا واحدة فين بتعمل كذا، قل له قطع الله لسانك، إن المنتقبات أطهر النساء على وجه الأرض، إن المنتقبات صالحات تقيات مؤمنات. كيف تقول هذا عن المنتقبة أيها القذر أيها القذم أيها الفاسق؟ هذا الذي يقول هذا فاسق، سماه الله فاسق لأنه رمى المرأة بغير ما فيها. طب افرض كان فيها هذا الكلام، هل يحل له أن يتكلم؟ لا يحل له أن يتكلم بهذا إلا أن يأتي 4 شهود يشهدون على هذا. وإذ لم يأتوا بالشهود، حتى لو كانت هذه المرأة فيها هذا الذي يقوله، حتى لو كان فيها هذا الذي يقوله ولم يأتي 4 شهداء، يبقى هو اللي فاسق ويضرب حد المفتري. لو جاب 2 شهود معه بس بقوم 3 يعني يجلد حد المفتري، حد المفتري. ليه؟ لأنه لازم 4 شهود والأربعة يكون شافوا بعينيهم، مش مجرد كلام، مش مجرد واحدة واقفة تتكلم مع واحد يبقى فيها وفيها، مش مجرد واحدة اتكلمت في التليفون تبقى فيها وفيها، مش مجرد واحدة كشفت عن وجهها في مكان تبقى فيها وفيها، مش مجرد واحدة مشية في مكان لوحدها تبقى فيها وفيها. أبدا أبدا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم. وقالوا إيه؟ نعم، عن اتصال. طيب حاضر، طب ناخد اتصال وبعدين نرد على نكمل الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
ألو.
قل سؤالك أسمعك.
أيوة يا شيخ.
فضل.
والله يا شيخ اللي بيحصل اليومين دول ده ثقل للسيرة العطرة بتاعت أمنا عائشة.
نعم.
ثقل للسيرة العطرة بتاعت أمنا عائشة.
أكيد طبعا أكيد إن شاء الله هقول الدروس المستفادة من هذا الكلام بعد ذلك.
ولا يعرف أي حاجة.
نعم.
ده خير ده خير إن شاء الله.
إن شاء الله تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
بإذن الله.
نعم. بارك الله فيك.
الله يفتح عليك.
بارك الله فيك حبيبي. كرمكم الله. يقول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. خد بالك من اللفظ القرآني ولك ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم وأخواتهم، لا ده قال لك بأنفسهم يا خبر، يعني أخ يعني المرأة دي أختك دي نفسك أنت كيف تتهمها، هذا الرجل أخوك بل نفسك كيف تتهمه، هذا في عامة المؤمنين والمؤمنات، فكيف بأم المؤمنين، دي أمي أم المؤمنين، كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أما للمؤمنين. جبت الكلام ده منين؟ من القرآن الكريم في سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كمان مرة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ويقول الله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني إذن يا أخي الكريم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على كل رجال الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات لكل المؤمنين، لكن مع هذا لا يجوز الخلوة بهن. طيب تم صفوان بن المعطل خلى بأمنا عائشة؟ لا أبدا لم يخلو، إنما كان هذا كان ظرف طارئ، مشكلة حصلة. أنا لما أكون في طريق صحراء وأجد امرأة وحدها في الطريق وتبحث عن من ينقذها وأن ينقلها وأن يحفظها، أتركها؟ لا والله، بل أحملها وأوصلها إلى بيتها بكل أمان وأمانة، بكل أمان وأمانة. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت حضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك في سؤال بمناسبة موضوع الإفك.
اتفضل.
أنا الحمد لله سيدة منتقة ومتزوجة،
بارك الله فيك،
وحصل كلام من ناس قريبة قوي أخت زوجي.
نعم.
ألو.
أيوة سامعك.
أيوة، أخت زوجي يعني بتتكلم في كلام وحش وقالت الكلام ده في وشي وقالت لناس قريبنا
عليك أنت يعني. نعم.
فأنا مش عارفة الموضوع، يعني هي في صلة رحم، هي أخت زوجي على طول.
نعم.
وعمة أولادي.
يعني هي بتتكلم بهذا الكلام عليك أنت؟
أيوة، وأنا سيدة منتقة والحمد لله، هي بتقول الكلام ده مش عشان في حاجة حصلت او هي تعرف حاجة، هي بتقول الكلام احنا بينا مشاكل عائلية. هي عارفة ان الكلام ده بيوجع اي واحدة.
خلاص انا 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 سمعتك يا بابا. نعم؟ هرد عليك. حاضر هرد عليك.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام. هذا والله الذي لا اله غيره نتيجة غياب هذه الصورة من بيوتنا وغياب الاداب الاسلامية. يعني بينها وبينها مشكلة، دي مرات اخوها وبينها وبينها مشكلة، ومعروف ان البيوت دايما مشكلات الزوجية بتبقى ناشئة من تدخل الاخرين في الحياة الزوجية، تدخل الحماه والحما وتدخل الاخت وتدخل الاخ او تدخل الجيران، هؤلاء يعني يوجدوا مشكلات رهيبة في البيوت، ففي مشكلة او بينهم من بعض الهنات والمشاكل، تقوم هي بقى علشان تقسم ظهرها تقوم دي تقول دي بتاعت رجالة، دي كده انا شفتها بتكلم واحد، ده كانت بتتكلم في التليفون مع مش عارف فلان، ده كانت بتحب واحد قبل ما تتجوزك، ده كان وهكلام كلام عياذا بالله يسجن في نار جهنم ان لم يقم عليها حد في الدنيا. ما تحسبش ان هي خلاص كده يعني غفر لها مثلا او سومحت او ان الامر انتهى، لا، التي تقول عن اختها المسلمة مثل هذا الكلام أو عن أخيها المسلم أو تتهم أحد أو يتهم أحد بمثل هذه الاتهامات الباطلة، يعلم يقينا أنه إن لم يقم عليه الحد في الدنيا ولم يتب إلى الله تعالى من جريمته ويبين للناس أنه كان كاذب فيما قال ويعلن بين الناس أن فلان هذه أو فلان هذا بريء مما قلت وأن الشيطان الذي حملني على أن أقول هذا إن لم يفعل هذا في الدنيا ويتوب إلى الله توبة نصوح فإنه في الآخرة يسجن في نار جهنم بحق أخيه المسلم أو بحق أخته المسلمة التي رماها في عرضها وشرفها. العرض والشرف أعظم شيء، لا يدفع هذا الخزي وهذا العار إلا بالدم، إلا بالدم. والله تبارك وتعالى قد وضع حدودا لهذا الشاب أو الفتاة التي لم تتزوج والشاب الذي لم يتزوج، إن وقع في جريمة الزنا وشهد عليه بهذا وأقيمت عليه البينة بهذا، اللي بيحصل يجلد 100 جلدة ويغرب عام. أما إذا كان متزوج أو كانت متزوجة وزنت وأقيم عليها البينة على هذا وثبتت الجريمة عليها أو عليه، اللي يحصل إيه؟ يرجم بالحجارة حتى الموت. شفت الشرف غالي إزاي؟ الشرف غالي، يرجم بالحجارة حتى الموت. فحينما نتكلم بمثل هذه الكلمة لازم ناخد بالنا، إن لم يقام عليها الحد في الدنيا سيقام عليها في الآخرة، أسجن في نار جهنم وأجلد بسياط من نار. فأنا بحذر الأخت التي تتكلم عن زوجتي أخيها، وبحذر كل واحد يتكلم عن المنتقبات أو يتكلم عن النساء بصفة عامة أو يتهم أي امرأة، والله حتى لو كانت كافرة لا يحل لك أن تتهمها، لا يحل لك أن تتهمها إلا أن تأتي بأربع شهود على هذا. نعم أخي الكريم، فلا بد أن ننتبه لهذا. الله يقول لولا إذ سمعتموه، يعني كان المفروض لما تسمعوا كلمة نابية عن أخي مسلم أو أخت مسلمة أن تقولوا على طول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. كلمة ظن هنا مش بمعنى الظن يعني الشك، ظن بمعنى اليقين، أي تيقن ووثق المؤمنون والمؤمنات بأخواتهم وإخوانهم خيرا. وزي ما قلت لكم ربنا سمى أختي وأخي المسلم الذي يتهمه الآخر سماه نفسي، لأن أنا أنت وأنت أنا، فكيف يحل لي مثل هذا الكلام؟ معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو محمد؟
أيوة أخي تفضل.
طب أنا لازم أحضر عندي صدق سنة.
تفضل.
ملك المجوز وزوجته من الكبار وكده.
الإيه؟
فحضرت دلوقتي في مشاكل بيننا وبين زوجتي، فكل ما بقى أقول لها على أي حاجة مثلا أو طلبات أي حاجة بالنسبة للبيت وكده فحضرت مش ماشي الكلام وكده.
نعم.
فجي أهلها وكده ودخلوا بيننا. وبعدين المشكله اصلا بيني وبين اهلي، فكل حاجه لما تيجي مثلا اجي اقول لها عليها، يعني مثلا بقول لها مثلا روحي اذا كنت روح سوق مثلا او روحي، انا متجوزه انا وحيد يعني وكده، فبقول لها يعني مثلا روح بدل شيل المجوز عشان مثلا تشيل والدته وكده والدي
في ساعه والدتك ووالدك يعني.
فبقول لها مثلا تشيل والدتي ووالدي المجوز مثلا عشان والدي ووالدي عشان وحيد وكده، فهي بتقول لا ماشي لا اشيل والدك ولا كان يعني اشيلك انت مثلا بس واني الوحيد وكده. ف
مالكش اخوات تاني
مثلا لما جه مشاكل حصل مشاكل وكده
مالكش اخوات بنات ولا
ما ينفعش ليا تشيلهم يعني وكده؟
مالكش اخوات بنات ولا صبيان؟
لا ليا اخوات بنات ليا، بس هما متجوزين مفضلش الا واحد.
يعني ما ليه ما يشيلوش امك وابوك؟
ما هما دلوقتي متجوزين،
والواحده اللي في البيت دي واللي في البيت
هي اخت واحده بس هي يعني لسه مخطوبه وكده.
يعني ما تقدرش تساعد ابوك وامك؟
لا بتساعد ابي امي، بس انا حضرتك دلوقتي
انا خايف لتكون مراتك حاسه انك انت بتستغلها وبتعاملها كانها خدامه عندهم. اسمعني بس، انا خايف لتكون مراتك متمنعة عشان مثلا امك بتعاملها معاملة قاسية او اختك مثلا بتعاملها بتعالي كأنها خادمة في البيت.
لا والله يا شيخ انا عندي مثلا والدتي بتعاملها معاملة كويسة، وهي فهي يعني مش من النوع اللي هي بتحبش مثلا هي جاي من ناحية والدي مثلا، يعني والدي بيعاملها مثلا معاملة يعني بسيط يعني.
طيب بص اقول لك حاجة، خد رقم تليفوني من الكنترول وكلمني بعد الحلقة عشان الكلام معك هيكون شوية. حاضر. بعد الحلقة كلمني خد لي رقم بس التليفون من الكنترول بدلوا رقم تليفون يا أخوانا. أرجع مرة تانية وأقول يعني القضية في غاية الخطورة. ربنا سبحانه وتعالى سمى أخويا وأخي وكل أفراد المجتمع المسلم سماهم نفسي، كل فرد في المجتمع هو أنا، فلا بد أن تعامل أخيك كأنه أنت، وتعامل المرأة كأنها أختك وكأنها زوجتك وكأنها عمتك وخالتك. أترضى هذا؟ أترضى هذا لعمتك وخالتك أو زوجتك أو أمك أو أختك؟ لا ترضاه، فلا ترضاه لبنات الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني هذا كذب ظاهر بين. ليه؟ لأن احنا نعلم عن المؤمن والمؤمنة أنهم أطهار. الأصل في المسلم الطهر، والأصل في المسلم النقاء، والأصل في المسلمة الطهر والنقاء. فما ينفعش أن أنقل المسلم والمسلمة عن هذا الأصل إلا بأربعة شهود. لذا قال الله تعالى عن ذلك: هذا إفك مبين، لولا إذ سمعت، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. خد بقى دي معاك. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، هي مين السيدة عائشة؟ السيدة عائشة ابنة أبي بكر. من أبو بكر؟ أبو بكر الصديق هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، والصادق المصدق رضي الله تعالى عنه، بل هو الصديق الأكبر، والذي سماه الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق من أنقى الناس سريرة، ومن أكثر الناس عظمة خلق، ومن أكثر الناس نفقة على رسول الله وعلى المؤمنين، وهو الذي آمن على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني 2 إذ هما في الغار. انت هتتكلم عن أبو بكر الصديق؟ ده أبو بكر الصديق جبل، أمة واحدة. ما فضل أبو بكر الصديق جميع أفراد الأمة بصلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، وإنما فضل أبو بكر الصديق بقية الناس وتفاضل عليهم بشيء وقر في صدره، بصدق وإيمان. إيمان أبو بكر الصديق يفضل إيمان الأمة جميعا، إيمان الأمة كلها لو وضع في كفة وإيمان أبو بكر الصديق في كفة لرجح إيمان أبو بكر الصديق. لقد رب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على هذا الصدق وهذا الطهر، وكان بيته بيت طهر قبل الإسلام وبعد الإسلام. ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا جوزي بيشرب وما بيصليش وزنا، وانا مش عارفه، انا معايا طفلين مش عارفه معايا ايه.
ما كنتش تعرف الكلام ده عنه قبل الجواز؟
لا،
يعني قبل الجواز كان كويس.
ما كنتش اعرف عنه ده، بس ما عرفتش غير بعد ما اتجوزت. انا عندي عينين منه دلوقتي.
المطلوب شرعا ان لما واحده بتيجي تتجوز لازم اهلها يسالوا عن الرجل اللي متقدم لها ده. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني هو كان قبل ما يتجوزك بنفس هذه الأخلاق، ولا الأخلاق دي طرأت عليه حاجة جديدة؟
يعني حاجة جديدة عليه.
يعني كان بيصلي قبل كده؟
لا، ما كانش بيصلي. الصلاة ما كانش
بيصلي. طيب، ما كانش بيصلي وكان بيشرب.
ايه،
لكن المشي مع الستات بس ده اللي حاجة جديدة.
ايوه، هو زنا.
طيب، يعني لماذا فعل هذا؟
مش عارفه والله.
لانك انت مقصره ولا لانه هو يبحث عن الحرام؟
في بلاد الغربه.
نعم،
بيعمل كده في بلاد الغربه.
في بلاد الغربه. طب لماذا لم تذهبي انت معه؟
قلت له والله هو مش راضي.
طيب، سؤالك ايه بقى دلوقتي؟
اعمل معاه ايه؟ اسيبه؟
لا، ما تسيبوش. ولادك هيضيعيهم. هو يتوب الى الله، تأمريه بالتوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل القبيح، وأن يتوب إلى الله من المحرمات، وأن يصلي، وتحاولوا تجمعوا الشمل، يا إما يجي هنا مصر يا إما تروحي له هناك، حتى لا يكون عنده باب مفتوح يدخل منه الشيطان.
طب أنا أتصرف إزاي؟ أنا تعبان، أنا حسيت تعبان.
ما هو لابد، إذا هو تاب خلاص لا تثريب. الإنسان كلنا يذنب، لكن مش شرط ان يفعل نفس الذنب، المهم كل منا له ذنب. اذا تاب الانسان من الذنب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها وتمسح ما قبلها. لو هو قال لك انا تبت خلاص وبقيت كويس وصلى والتزم وبقى معتدل، خلاص انسي تماما هذا الامر وكوني معه زوجة صالحة واشبعيه حتى لا ينظر الى الخارج. بارك الله فيك.
شكرا يا عم الشيخ.
بارك الله فيك. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ابنة الصديق، قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام لرسول الله في النوم ثلاث مرات. ثلاث مرات يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، وطبعا رؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء تأتي وتطبق مثل فلق الصبح، يعني لازم يبقى التأويل بتاعها كفلق الصبح زي ضوء النهار كده. سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه سرقة من حرير، سرقة يعني قطعة من حرير، ماشي، حرير أخضر، يوم يناولها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح قطعة الحرير دي فإذا فيها صورة مين؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، مرة واثنين وثلاث مرات، وفي كل مرة يا رسول سيدة عائشة، وفي كل مرة سيدنا جبريل يقول له إيه؟ هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. بالله عليكم، أيختار رب العزة جل وعلا لنبيه امرأة تكون زوجة له في الدنيا والآخرة والله يعلم أن فيها وفيها؟ أهذا يقبله عاقل؟ أهذا يصدقه مؤمن؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لا يصدق أبدا، كلام لا يصدق. السيدة عائشة من الذي اختارها لرسول الله؟ الله، الله هو الذي اختار السيدة عائشة له، وهي كانت أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة. فالسيدة خديجة كانت أحب النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبدله كما قال الله عليه وسلم عنها: لم يبدلني الله تعالى خيرا منها، لقد واستني بمالها وآمنت بي إذ كذبني الناس وصدقتني، وآمنت بي إذ رفضني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة خديجة حبا عما، وقد كانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة غيرها ما كانت على ذمته. فلما ماتت تزوج السيدة سودة ثم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ودخل السيدة عائشة في المدينة وليس في مكة. لما تزوج السيدة عائشة، تزوج السيدة عائشة ولم يمسها رجل قبله ولا بعده، فهي البكر الوحيدة، وكانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب النساء إليه. ولما بعض الصحابة كانوا بيجيبوا الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك بس تفهم كده قد إيه كانت مكانة سيدة عائشة عظيمة. الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا أرادوا أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي هدية كانوا يستنوا اليوم اللي بيكون فيه عند عائشة رضي الله تعالى عنها ويروحوا يودلوا له الهدية. فبقيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغرنا، واجتمعوا عند السيدة أم سلمة وقالوا لها: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بيننا وبين ابنة أبي بكر، وقولي له أن يقول للناس أن يأتوا بهداياهم في أي يوم من أيامه صلى الله عليه وسلم. فالسيدة أم سلمة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، يدور النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، وفي يوم السيدة أم سلمة يجي لها تقوم تقول له الكلام ده، ما يردش عليها، يسكت. طبعا النساء النبي صلى الله عليه وسلم فاهمين لما النبي صلى الله عليه وسلم يتقال له حاجة وما يردش يعني معناه أنه كاره الكلام ده. فيقولنا لها مرة أخرى، فتقول له مرة ثانية وثالثة، وفي كل مرة يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرة الثالثة قال: لا تؤذوني في عائشة، لا تؤذوني في عائشة. لم يمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، راحوا كلموا مين؟ السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وقالوا لها قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بيننا وبين ابنة أبي قحاف ويجعل الرجال أو يجعل الناس يؤتون بهداياهم في أي يوم. فذهبت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لما كان النبي فين عند السيدة عائشة في ليلتها يعني، ذهبت تقول السيدة عائشة فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالضبط بنت أبيها بنت أبيها رضي الله تعالى عنها. فدخل السيدة فاطمة وقالت يا رسول الله إن زوجاتك أو إن نساءك يطلبن منك العدل في ابنة أبي قحافة وأن تقول للرجال أن يأتوا بهداياهم في أي يوم، تقسم الهدايا على كل البيوت لازم يجيبوا الهدية يوم السيدة عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة أحبي هذه فإني أحبها، هذه اليمين عائشة أحبي هذه فإن أباك يحبها. ثم قال لا تؤذوني في عائشة، حدش كلمني في الموضوع ده ثاني. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة حبا جما. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة غيرها، نايم معها في سريرها وإذا بالوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي كان يقرأ نوع سلم القرآن ورأسه في حجرها رضي الله تعالى عنها. طب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت عايز اسال حضرتك، بس عندي اخت جوزي تعبيني من ساعة ما اتجوزت.
يا ريت توطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون واسترسلي على طول في سؤالك. اتفضلي يا اختها. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. اكملي سؤالك. انقطع الاتصال. طيب عود الاتصال بارك الله فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذوني في عائشة والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجرها. ومات صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها، يعني رأسه هنا ما بين نهاية الرقبة وصدرها رضي الله تعالى عنها، نايم على صدرها كده صلى الله عليه وسلم. وقبل معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المتصل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي أسمعك.
ألو.
اتفضل أنا سامعك. اتفضل.
أيوة.
اتفضل. ما سؤالك؟
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك. اتفضل يا أخي أسمعك.
أيوة يا شيخ.
اتفضل قول.
شفت رؤية بس كده، شفت رؤية وكنت عايز أقول لحضرتك عليها.
والله أنا مش بتاع رؤى. إذا كان سؤالك في البرنامج مرحبا بك. الرؤى خليها في برنامج الرؤى. بارك الله فيك.
فيها نبي بس وكنت عايز أقول لك عليها بس.
اتفضل. طيب قول. اتفضل.
كنت طالع من الصلاة.
نعم.
في المنام كنت طالع من الصلاة.
نعم.
فشفت واحد جاي في عربية ملاكي شيك أول.
نعم.
فابو ينزل منه الناس بتقول ده المهد المنتظر. يعني بقول عليه ده المهد المنتظر. فانا قلت لهم مش هنتبع حد الا ما نعرف انه يكون في بينة من عند ربنا ان هو ده المهد المنتظر عشان نتبعه.
نعم.
فالناس قالوا لا ده هو والشكل بتاعه وكده، يعني قلت لهم لا لازم نعبد ربنا صح ولازم يكون عندنا بينة من عند ربنا عشان نبقى ماشيين صح.
بارك الله فيك. ثم
فايه، ففي واحد مؤذن جامع دخل معايا واقف معايا في الشارع بره.
نعم.
فهو خدوه الناس الناس دخلوا بيه أوضة وأنا والمؤذن معانا برتقال متقشر وطعمه مسكر جدا. فبقيت أقول لهم ما احناش هنتابع حد إلا ما يكون عندنا بينا من عند ربنا ونقرأ القرآن ونعرف إن هو ده الصح عشان نمشي عليه.
بارك الله فيه. ماشي. أولا أنا عاشر بس
وحكاية المنام دوت في المنام برضو الوهم.
ماشي. يعني أنا بس عايز أوضح نقطة مهمة جدا. المهدي ليس منتظرا. مفيش حاجة اسمها المهدي المنتظر. المهدي رجل اسمه يواطئ اسم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد بن عبد الله، وله مواصفات، ويؤتيه الله تعالى ليلة، وهو من أهل المدينة ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ينام ليلة من الليالي فيصبح وقد آتاه الله علم العلماء جميعا، فيعني يهرب من المدينة يذهب إلى مكة، أو يذهب من المدينة إلى مكة، فإذا ذهب إلى مكة عرفه العلماء أن هذا هو المهدي، فيأخذونه عنوة ويبايعونه بين الركن والحجر، يبايعونه بين الركن والحجر، فلما يبايعونه يأتي جيش لمقاتلة المهدي ومقاتلة هؤلاء، فإذا كان الجيش ببيداء يعني بأرض مسطحة ما بين مكة والمدينة انشقت الأرض وابتلعت الجيش من أوله إلى آخره، وهذه هي العلامة التي يعرف بها أن هذا هو المهدي. والمهدي رجل صالح كما قلنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ننتظر، احنا مطالبين بإقامة ديننا سواء أدركنا المهدي أم لم يدركنا، والله تعالى يملأ الأرض عدلا على يديه كما ملئ ظلما وجورا، وهو سيرافق المسيح عليه السلام عند نزوله ليقتل المسيح الدجال، وهو كما قلت لكم رجل صالح، ونحن لا ننتظر لا لإقامة جمعة ولا جماعة ولا للجهاد ولا غيره، فإذا ما جاء مرحبا به، وإذا لم يأتي في زمننا فنحن مطالبون بإقامة ديننا. أما المهدي المنتظر ده بتاع الشيعة اللي دخل السرداب من 1100 سنة والله أعلم، وبيقولك هو لسه ما طلعش وهيطلع بقى وعنده قرآن تاني وعنده دين تاني، هذا ليس من ديننا ولا علاقة لنا به، ولا يسمى المهدي مهدا مهديا منتظرا. أرجع تاني للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة التي قال الله في شأنها في هذه الصورة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هسألك سؤال، رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب مطهر طاهر ولا خبيث؟ فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا أتكون زوجته خبيثة؟ كلا ورب العزة، زوجته طيبة يعني طاهرة الأصل، طاهرة الشرف، طاهرة العرض، حافظة لنفسها، حافظة لعرض رسول الله، معظمة للأخلاق الحسنة، عاملة بها. فليس هناك زوجة نبي تزني قط، ما زنت زوجة نبي قط، حتى في سورة التحريم لما ذكر الله تبارك وتعالى امرأة نوح وامرأة لوط، قال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. خانتاهما، الخيانة هنا مش خيانة زوجية، خيانة عقدية، يعني خالفت كل منهما زوجها في الإيمان، كفرت بالله تبارك وتعالى، كانت على دين قومها لكنها شريفة عفيفة طاهرة لم تدنس فراش زوجها النبي بأي دنس. فالخيانة في الآية هنا خيانة العقيدة لا الخيانة الزوجية. فلم يزوج الله تعالى نبيا من الأنبياء امرأة خبيثة قط، وما خبثت امرأة نبي قط، وما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبي من الأنبياء بامرأة ناقصة قط. الوقت انتهى والإخوة في الكنترول بيقولوا لي الوقت انتهى، أنا عايز أقول لكم أن الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل في الحلقة القادمة يوم الجمعة القادم بإذن الله هذا الموضوع ونستفيد فيه ونرد على تساؤلاتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.